الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام القيم رحمه الله تعالى: صاحب الأماني وابتلوا بحظوظهم ورضوا بكل مذلة وهوان، كدحا وكدا لا يفتر عنهم ما فيه من غم ومن أحزان. أي أنهم في كد وفي كدح دائم ومستمر لا ينقطع، وفي تعب وفي شقاء وفي سهر مستمر لا ينقطع، وفي هم وغم. هذه حقيقة من آثر الدنيا على الآخرة، وإن كذب على الناس تظاهر يظهر أنه مسرورا وفرحا وبشوشا ويضحك، ربما غالب الساعات هو يضحك ويفعل، هذا تظاهر، ما هي الحقيقة؟ الحقيقة داخل في القلب. الذي آثر الدنيا على الآخرة وركن إليها واشتغل بملذاتها صارت همه يصبح لأجله ويمسي لأجله، هذا في هم وفي غم وفي تعب وفي شقاء لا يعلمه إلا الله، لكن هو يظهر أنه على فرح وعلى سرور وعلى راحة، وربما يلبس من أغلى الثياب ويسكن أفضل الدور والقصور ويركب أفخر السيارات، وهذه ليست هي الحقيقة. السعادة بالإيمان والطاعة، السعادة بالاستعداد ليوم الآخرة، ليست بالشكليات. كم من الناس من نظر إلى مظهرهم قال هذا أشقى الناس وهو أسعد الناس، لأن النظر إلى المظاهر، نظر الناس إلى المظاهر، من رأى مظهره جميلا قد كسى نفسه باللباس الفاخر ويركب المركوبات الفاخرة قال هذا أسعد الناس، وما يدرون عن الحقيقة التي يعيش فيها. وآخر مسكين معه ما يكفيه والحمد لله مستور الحال، وهو سعيد ليس في كد وليس في كدح وليس في هموم دائمة وغموم مستمرة، ولا لماذا؟ لأنه لم يؤثر الدنيا على الآخرة، عرف حقيقة الدنيا وعرف الغرض من هذه الدنيا ولأجل ماذا خلقت، وعلم أن هذه الدنيا يأخذ الإنسان منه نصيبه، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، والنصيب شيء يسير ما هو كثير، النصيب الكثير الذي يجب أن يستعد الإنسان به ويحصله نصيب الآخرة. لكن الآن صار العكس، قلبت الآية: ولا تنسى نصيبك من الآخرة، هذه الحقيقة، ولا تنسى نصيبك من الآخرة، ساعة لربك وساعة لقلبك، ويا ليتها ساعة بساعة، مع أنه لا ينبغي، وإنما المسلم عليه أن يجعل جميع ساعاته لله جل وعلا، ما في ساعة للمعاصي وساعة للعب وساعة للغفلة عن ذكر الله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحقيقة أنها أكثر الساعات لأجل الدنيا. اليوم 24 ساعة، كم منها للآخرة؟ إذا قوم الإنسان نفسه مع هذه 24 ساعة كم جعل منها الآخرة؟ أغلب الناس وأكثر الناس إلا من رحم الله أكثر الساعات لأجل الدنيا. إن حافظ على صلاة الجماعة 5 صلوات هذا يمكن أفضل الناس، وإلا فأكثر الساعات لأجل الدنيا، في الكد والجري والكدح والتعب، سفر من بلاد إلى أخرى من أمريكا إلى بريطانيا، ومن بريطانيا إلى فرنسا، ومن فرنسا إلى كذا، جري وراء الدنيا هذه الفانية الزائلة. وأين الفرائض؟ وأين الحقوق؟ حقوق الأولاد، وحقوق الزوجة، وحقوق أنت مأمور بحقوق، ما هو تلهث وراء الدنيا وتجري وراء الدنيا وكلامك كله في الدنيا تسهر وتعب. هذه حقيقة هذا الصنف الذي آثر الدنيا على الآخر، كما يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى: كدحا وكدا لا يفتر عنه، لأنه مستمر معهم. وهذا عقاب، هذا عقاب عاجل من الله جل وعلا لهؤلاء، وعذاب الآخرة أشد وأبقى، لكن هذا من العقاب العاجل، والله يرثى لهم، والله يرثى معهم الأموال، نعم، ومعهم لكن والله ترثى لأحوالهم، ليست لهم مع ساعات مع أهلهم يستأنسون بهم وبأولادهم، ليست لهم مجالات في تحصيل أوقات تحصيل العلم، في الجلوس في المساجد لحظات كثيرة، دخلوا وخرجوا، يعني حرموا من أشياء كثيرة، وصار كدهم وكدحهم لأجل الدنيا. هؤلاء مساكين خرجوا من الدنيا وما ذاقوا ألذ ما فيها كما قال بعض السلف، وعندهم من الهموم والغموم والأحزان التي لا تنقطع، وهذا من العقاب العاجل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث زيد بن ثابت عند ابن ماجه وغيره، صاحب العلامة الألباني رحمه الله تعالى: من كانت الدنيا نيته جعل الله جل وعلا فقره بين عينيه، جعل الله جل وعلا فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جعل الله جل وعلا غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا هي التي تجري وراءه، ذاك هو الذي يجري وراء الدنيا وفي كد وفي كدح، لكن الذي كانت الآخرة نيته الدنيا هي التي تجري وراءه، تجري وراءه وهو قد عقلها وقد فهمها وقد عرف حقيقتها، فيأخذ منها نصيبه ميسر من عند الله جل وعلا. وفي اللحظة الذي يغفل عنها، نسأل الله العافية والسلام، ربما يفتتن، لكن هو قد عرف حقيقة الدنيا فهو يأخذ منها، كالشجرة التي نزلت ثمارها ليقطفها الشخص. فرق بين من جعل همومه هم الآخرة وبين من جعل همومه هم الدنيا. وفي حديث عبد الله بن مسعود عند ابن ماجه أيضا، صاحب العلامة الألباني رحمه الله، قال عبد الله بن مسعود: سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هموم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك. إذن الدنيا هموم كثيرة وأحزان، أنت اختصر الطريق، تريد أن يكفيك الله جل وعلا هذه الهموم، اجعل همك هم الآخرة، فالله جل وعلا يكفيك هذه الهموم، تيسر أمورك. وكما قال النبي عليه وسلم: ملأ صدره غنى ويديه رزقا، هذا يتفرغ لعباد الله جل وعلا، من تفرغ لعباد الله جل وعلا ملأ الله صدره غنى. والغنى كما قال النبي عليه وسلم ليس عن كثرة العرض، الغنى غنى القلب، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، إذا وجدت القناعة في القلب هذا هو الغنى الحقيقي. فإذا هذا كما ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى وصف وحال المؤثرين للدنيا على الآخرة. والله لو شاهدتها تيك الصدور رأيتها كمراجل النيران، يصف رحمه الله تعالى ويبين صدور الموثرين للدنيا على الآخرة، شبهها كالقدور التي تغلي، القدور الآن التي فيها الماء وعلى النار تغلي ولها صوت، هذه المراجل التي هي على النيران والقدور، وهكذا هي صدور الموثرين للدنيا على الآخرة، صدورهم تغلي كهذا الغليان، الشحناء والبغضاء والحزن إذا فاته شيء من المحبوبات حصله الآخر وهو لم يحصله، صار في هم وغم حزن، وبينهم التحاسد وبينهم التنافس في الدنيا والأحقاد، صدور تغلي بهذه الأشياء كغلي تلك المراجل على النار. والله لو شاهدت هاتك الصدور رأيتها كمراجل النيران، ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو مدى الأزمان. هذه وقود هذه الصدور، الماء الذي يغلي في القدور وقوده النار، وأما هذه الصدور التي تغلي وقودها الشهوات والحسرات، تغلي بسبب هذه، بسبب ما فيها وما حل في هذه الصدور من الحسرات والآلام والضيق والهم والحزن وغير ذلك، تجده في الليل ساهرا في النهار يهرول، قال طلع الدولار، قال نزل الدولار، طلع الضغط وطلع ونزل الدم وطلع السكر، مصايب بين سكر وبين ضغط دم وبين هذه، لأن الصدور هنا تغلي سبب هذه الآلام والأحزان، القلوب معلقة بالدنيا فصارت على هذا الحال وعلى هذا الغليان الذي في الصدور، لكن لا يراه الناس، لا يرى الشخص صدور هؤلاء الموثرين على الدنيا، وإلا لو فتحت هذه الصدور وكشفت لرأيت كيف هذه الصدور، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لو شوهدت هذه الصدور كيف تراها على حقيقتها، ما فيها من الحسرات والندم والحزن والأسى إلى آخر ذلك، نسأل الله العافية والسلام. قال لا تخبو مدى الأزمان، يعني لا تنطفئ هذه النار، نار الماء ونار الطعام يغلى فيها الماء ساعات ويتوقف، القدور التي فيها الماء تغلو ساعات ثم تتوقف، لكن الغليان الذي في الصدور لا ينطفئ، الغليان الذي في صدور الموثرين الدنيا على الآخرة لا ينطفئ، فهو غليان مستمر لا يخبو يعني لا ينطفئ. وفي مختار الصحاح خبأت النار أي انطفأت، فلا تخبو مدى الأزمان يعني لا تنطفئ، نار مشتعلة دائما وغليان مستمر. قال رحمه الله تعالى أبدانهم أجدادها تلك النفوس اللائي قد قبرت مع الأبدان، أبدان هؤلاء هي قبور نفوسهم، أرواح الموثرين للدنيا على الآخرة أي قبرت في أبدانهم، صارت قبورهم وصارت أبدانهم قبورا لأرواحهم، فأرواحهم قبرت في أبدانهم، أبدانهم أجداث يعني قبور، هاتيك النفوس اللائي قد قبرت مع الأبدان، فقبرت مع الأبدان، صارت الأرواح والنفوس مقبورة في الأبدان، والأجداث يعني القبور، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يعني من القبور، فصارت أرواحهم صارت نفوسهم قد قبرت مع أبدانهم، أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدحها لا في رضا الرحمن، أرواح هؤلاء في وحشة دائما، فهم في وحشة مستمرة لا يجدون الأنس بالله جل وعلا، حرموا الأنس بالله جل وعلا والراحة اطمئنان، لأن هذا لا يتحصل إلا بطاعة الله جل وعلا وبذكر الله جل وعلا، يجد الإنسان الأنس واللذة والراحة. أما إذا ركن بالدنيا وآثرها على الآخرة فهذا لا يجد هذا الأنس الذي هو من الثواب العاجل، هذا من الثواب العاجل، اللذة التي يجدها المؤمن في الدنيا والراحة هذا من الثواب من الله جل وعلا العاجل، ثواب حسي، ثواب حسي حاصل موجود في الدنيا قبل الآخرة، وثواب الآخرة أعظم وأعظم. فما يجده المؤمن من لذات وراحات وسعادة تغمر قلبه حين يؤدي طاعة الله جل وعلا فهذا من الثواب العاجل ومن بشرى المؤمن، ومن عاجل بشرى المؤمن، ومن عاجل بشرى المؤمن في هذه الدنيا، لأن المؤمن له بشرى عاجلة وبشرى آجلة، له بشرى عاجلة في الدنيا وبشرى آجلة في الآخرة، فمن البشرى العاجلة أن يجد هذه اللذات ويجد ثناء الناس عليه ولم يحرص على ثناء الناس، لم يحرص ابتداء على ثناء الناس، إذا حرص على ابتداء الناس خسر، لكن لا يعمل الأعمال ويجد ويجتهد ويسابق وينافس يريد الثواب من الله جل وعلا، لا يريد ثناء الناس ولا المدح ولا، ومع هذا هو لم يرد ذلك، ومع هذا يجد، ومع هذا يجد ثناء الناس وشكر الناس له، جزاك الله خيرا كثر الله من أمثالك وإلى آخر ثناء. هل أرادها ابتداء؟ لا، إذا أرادها ابتداء ما حصله، إذا أراد هذا ابتداء ما حصله، لكن إذا لم يرده حصله، العكس إذا قصده لم يحصله فاته، وإذا لم يقصده حصله بإخلاصه. وذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني أنهم يجدون من ثناء الناس لهم، قال له يا رسول الله إنا نعمل العمل ونجد ثناء الناس، يعني نعمل العمل لله عز وجل نخلص فيه لكن ما نجد ثناء الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، ما دام أنه يعمل الأعمال لله أخلص فيها لله جل وعلا، لا يريد الدنيا، لا يريد المال، لا يريد الفخر والحسب والمنصب إلى آخر ذلك، فإذا وجد الثناء وجد الذكر الحسن فهذا من عاجل بشرى المؤمن. لكن هؤلاء المؤثرين على الدنيا حرموا كل هذا، حرموا كل هذا، فصاروا في وحشة والعياذ بالله. أهل الآخرة والمؤثرون على الآخرة، المؤثرين الآخرة على الدنيا قد تمر بهم وحشة، تمر بهم وحشة، لكن هذه الوحشة محمودة وهي الغربة، غربة يجدون غربة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بن عمر الصحيح إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، أهل الطاعة والإيمان في غربة بين الناس، وربما هذه الغربة تورث وحشة لكن لا يستوحش الإنسان، لا يستوحش. ورحم الله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين، لا تغتر بكثرة الهالكين، تقول أكثر الناس على كذا وأهل الطاعة قليل، لا، ولا تستوحش هذه الوحشة، اصبر عليها، يا غربة ذاقها أنبياء الله، ذاقها أتباع الأنبياء، عاشوا في غربة، أصحاب الكهف تركوا أهلهم وتركوا ديارهم وصاروا في الكهف تلك الفترة الطويلة، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، الأنبياء منهم من شرد ومنهم من طرد ومنهم من هاجر، والصحابة تركوا مكة وتركوا أهلهم وأموالهم وديارهم، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. هكذا أتباع الأنبياء والصالحون تمر بهم هذه الغربة ولابد منها، لكن هذه محمودة، لا تستوحش من هذه الوحشة التي تجدها حين ترى أكثر الناس على غير الجادة وعلى غير الصراط المستقيم، فأنت على خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. وجاء في وصف خارج الصحيح هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. قال رحمه الله تعالى هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. الذين آثروا الدنيا على الآخرة هربوا من رق ووقعوا في رق، كالمستجير بالرمضاء، كالمستجير من الرمضاء بالنار، كمن استجار من الحر بزعمه والشدة إلى النار مع أنه فارق عظيم. هربوا من الرق الذي خلقوا له، خلقنا لأجل عبادة الله جل وعلا، فكلنا أرقى، ما فينا أحد حر، ما فينا أحد حر أبدا لله جل وعلا، ما يوجد هناك حر لله أبدا، وإنما الناس كلهم أرقى لله. في الدنيا هناك الحر وهناك الرقيق العبد المملوك للبشر، أما لله جل وعلا فلا يوجد حر، الناس كلهم أرقى لله جل وعلا، وخلقوا لأجل هذا الرق، خلقوا لأجل أن يكونوا أرقى وأن يكونوا عبيدا لله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الرق الذي خلقنا، خلقنا الله جل وعلا لأجله. فمن هرب من هذا الرق ومن أراد أن يتحرر بزعمه من هذا الرق فإنه سيكون رقيقا للشيطان. واختر لنفسك، اختر لنفسك يا عبد الله، هل تريد أن تكون عبدا لله أو تكون عبدا للشيطان؟ لا ثالث، ما في اختيار إلا هذين فقط، إما أن تكون عبدا لله ورقيقا لله وإلا عبدا للشيطان. من هذا الذي يقول أريد أن أكون رقيقا للشيطان؟ ترضى أن تكون رقيقا للشيطان؟ لإبليس الذي لعنه الله وطرده من رحمته، لهذا الفاجر، لهذا الخبيث؟ لا. إذن كن رقيقا لله عز وكن عبدا لله وطايعا لله. إذا هربت من هذا الرق وقعت في الرق الآخر، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، لا تعبدوا الشيطان ولكن اعبدوا الله. لكن إذا عبدت الشيطان صرت رقيقا الله وعبد الله، تركت عبادة الله جل وعلا، ولابد صرت عبدا له ولهوى نفسك ولشهوات نفسك الأمارة بالسوء. فكن عبدا لله جل وعلا، لا تكن عبدا للشيطان ولا للهوى. أنت إما أن تجعل الله جل وعلا إلهك، وإما أن تجعل الشيطان وهوى النفس إلهك. هناك طائفة يقال لها عبدة الشيطان يعبدون الشيطان، طائفة وفرقة عبدة الشيطان يعبدون الشيطان، عباد الشيطان، ربما سموا أنفسهم عباد الشيطان، نسأل الله العافية والسلام. فكن عبدا لله، لا تكن عبدا لهواك. أفرأيت من اتخذ إله هوى وأضله الله على علم، اتخذ إله هواه صار هواه إلها له وهو صار عبدا له، صار عبدا لهذا الهوى الذي دعاه إليه الشيطان، صار عبدا له. وفي الآية الأخرى أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فالهوى شر إله عبد في الأرض كما قال بعض السلف. والكلام في الهوى تحذير من الهوى نصوص فيه كثيرة أريد أن أذكرها وباقي المقام بذكرها، فإن شاء الله تعالى نواصل في ذم الهوى وشهوات النفس في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.